أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث العاملون عليها. الصنف الثالث من أصناف مستحقي الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم الإمام صلوات الله عليه أو نائبه الخاص أو نائبه العام لأخذ الزكاة وضبطها واحتسابها، ومن ثم إيصالها إلى الإمام أو إلى نائبه أو إلى مستحقيها. فهؤلاء هم بمثابة الموظفين لدى الحكومة الإسلامية، عملهم هو يختص بجانب الزكاة من حيث احتساب الزكاة وضبطها ونقلها إلى الإمام أو إلى نائبه، والآية الكريمة دلت على ذلك حيث جعل السهما من سهام الزكاة للعاملين عليها مقابل ما يقدمونه من عمل. ويشترط في هؤلاء أن لا يكونوا من بني هاشم، لما دل من النصوص على عدم جواز أخذ الزكاة لبني هاشم، وأيضا يشترط فيهم أن يكونوا مؤمنين للنصوص التي دلت على أن المخالفة لا يستحق الزكاة مطلقا كبني هاشم. فهذه القيود وإن لم تذكر ولكنها عامة، هي تشمل، ولعله يأتي في أوصافها المستحقين هناك لعله يذكرها سماحة السيد. قال الثالث العاملون عليها، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام صلوات الله عليه أو نائبه أو إلى مستحقها. الرابع المؤلفة قلوبهم. ووقع الكلام بين الفقهاء في أنه ماذا يراد من المؤلفة قلوبهم، فظهرت ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن ذلك مختص بالكفار الذين يستمالون بشيء من أموال الصدقة إلى الإسلام، فيعطون الزكاة حتى يدخلوا في الإسلام. فالمقصود منهم خصوص الكفار، هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء. القول الثاني قال باختصاص المؤلفة بالمسلمين الذين تضعف عقيدتهم فيعطون من الزكاة لتقوية عقيدتهم وحتى يثبتوا على إيمانهم. فقال باختصاص المؤلفة قلوبهم بالمسلمين. والقول الثالث يقول هم ضربان، الأول الكفار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام، والضرب الثاني المسلمون ضعفاء العقيدة الذين يعطون من الزكاة لتقوية عقيدتهم، أو المسلمون المخالفون الذين يعطون من الزكاة حتى يدينون بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا القول هو الذي يذهب إليه سماحة السيد، هذا القول الثاني، لأنه هذا يستفاد طبعا من النصوص، وأن المؤلف قلوبهم لا يختص بالكفار كما أنه لا يختص بالمسلمين، بعض النصوص ذكرت الكفار، بعضها ذكرت المسلمين، فيفهم من ذلك وأنه كل من الكفار والمسلمين هم يدخلون تحت هذا الصنف. لذا يقول: وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو لا يدينون، يعني المسلمون الذين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، أو الكفار. إذن هم صنفان: صنف المسلمون وصنف الكفار، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، يستمالون حتى يدخلون بالإسلام، أو مو يستمالون، أو معاونة المسلمين في الدفاع، لأن المسلمين جاي يدافعون عن حصونهم عن بلادهم، فذول يساعدوهم يجيبونهم معلومات يعينوهم، أو في الجهاد مع الكفار، لأن المسلمين جاي يجاهدون، هم يجاهدون يعني مو حرب دفاعية هجومية، هم يهجمون، فهنا ذول يساعدون المسلمين ويعينوهم على الكفار، فأيضا يعطوهم من الزكاة حتى يساعدوهم، أو في الجهاد مع الكفار، أو يؤمن بذلك من شرهم، يعطوهم الزكاة حتى يأمنون من شرهم، يبقون ذول محايدين ما يسوون مشاكل، أو يؤمن بذلك يعني بالدفع إليهم من الزكاة، يؤمن من شرهم وفتنتهم، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع. العاملون عليها والمؤلف قلوبهم، المالك صاحب الزكاة ما من حقه أن يعطي لهذين الصنفين، وإنما ذلك يرجع إلى الإمام أو إلى نائبه، الإمام هو الذي له صلاحية أن يعطي، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام. الخامس: الرقاب، وهم العبيد، فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله في كتاب العبيد والإماء، هناك ذكر التفاصيل. السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون، المديونين، يعني إذا واحد مديون بالشروط التي سنذكرها، هذا يقضى دينه من الزكاة. الآية الكريمة جعلت له سهما، فيدلت على ذلك: وفي الرقاب والغارمين، والنصوص أيضا دلت على ذلك، فمثلا في موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة، أبوه مديون عنده ويأكل ويشرب لكن مديون، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه؟ الإمام جوز إعطاء الزكاة وإن كان هذا الأب هو عنده مؤونة، ولكنه لا يتمكن من سداد الدين، فجوز الإعطاء، كما سيأتي أنه لا يشترط الفقر في هذا الصنف. قال: وهم الذين ركبتهم الديون، وذولي يعطون من الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يعجزوا عن أداء الدين، بحيث لا طريق لهم لأداء الدين إلا بالأخذ من الزكاة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، لا يكون مصروفا في المعصية، أما إذا كان مصروف في المعصية فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو أن يعجزوا عن أداء الدين، وإن كانوا أغنياء ليسوا فقراء، حيث لا يعتبر الفقر الشرعي في الدفع من هذا السهم، وإنما المعتبر هو العجز عن الأداء. ما عنده طريق أن يسد دينه إلا عن طريق الأخذ من الزكاة، فلا يعطى هذا السهم لمن كان قادرا على وفاء دينه لمنافاته لحكمة تشريع الزكاة، حيث أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة المحتاجين، كما صرحت جملة من الروايات بذلك، بل بعض الروايات ورد فيها أن الحاجة لو كانت أكثر لكان التشريع أيضا أكثر، وكان حاجة الناس أكثر من هذا الذي شرع في الزكاة لكان تشريع الزكاة أكثر من هذا المقدار. إذن الحكمة هي سد حاجة الناس والمحتاجين، ومع كون المديون قادرا على سداد دينه ولم يكن عاجزا، هذا يتنافى مع حكمة التشريع. مضافا إلى ما تقدم، بعض النصوص فصلت في الميت بين من كان له تركة ومن لم يكن له تركة، يفهم من ذلك أيضا أن القادر على سداد دينه هذا لا يجوز له الأخذ من الزكاة، ولا لا معنى لهذا التفصيل. لذا يقول: وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين قوت سنتهم. هذا الشرط له. الشرط الثاني أن لا يكون، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء، ودلت عليه النصوص، كما في موثقة الحسين بن علوان ورد فيها أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير صرف. ومن الواضح أن الصرف في الحرام هو من أوضح وأجلى مصاديق الإسراف، فإذا لا يجوز سداد الدين إذا كان مصروفا في الحرام والمعصية. قال: بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، والأحوط لزوما اعتبار استحقاق الدين أو الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجوز أداؤه من الزكاة. هل يشترط في الدين الذي يراد سداده من الزكاة أن يكون حالا لا يعطى للدين المؤجل من الزكاة، أو لا يشترط ذلك؟ من جهة قد يتمسك بإطلاق الكتاب والسنة، حيث أن الآية جعلت سهما من الزكاة للمديونين ولم تقيد بما إذا كان ذلك الدين حالا، فمقتضى الإطلاق هو الشمول حتى للديون المؤجلة. كذلك النصوص أيضا لم تقيد بكون الدين حالا، فيكون مقتضى إطلاقها هو الشمول للدين المؤجل. هذا من جهة. من جهة أخرى تقدم في أن من شرائط الصرف في هذا صرف هذا السهم هو عجز المديون عن أداء الدين، والعجز إنما يصدق حال الأداء المتوقف على حلول الأجل. ومتى يقال للشخص عاجز؟ إذا حل أجل الدين ولم يتمكن من السداد يقال عنه أنه عاجز. أما إذا كان الدين مؤجلا بعد لم يحل أجله لا يقال عن هذا الشخص أنه عاجز. فمقتضى هذا الشرط هو اعتبار كون الدين حالا حتى يصدق العجز. أما إذا لم يكن حالا بأن كان مؤجلا فلا يصدق العجز. ومن هنا سماح السيد يحتاط بكون الدين حالا، أما إذا كان مؤجلا فلا يعطى من هذا السهم. نعم، لا مانع أن يدفع لهذا المديون من سهم الفقراء إذا كان فقيرا، لكن من هذا السهم، سهم الغارمين، لا يعطى لعدم صدق العجز في حقه. لذا يقول: والأحوط لزوما اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته. يعني أن يكون الدين شنو حال، والدائن يحق له أن يطالب به. فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة. ليش؟ أنا ما يصدق أنه عاجز. عجز يصدق إذا حل الأجل وعجز عن الأداء. وكذلك إذا كان الدين إذن مؤجل لا يجوز شنو الدفع من الزكاة. وكذلك لا يجوز أيضا الدفع والأداء من الزكاة ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا. حل الأجل لكن الدائن قنع بأن يدفع له هذا الدين بشكل تدريجي، وكان المدين قادر على ذلك، يدفع بالأقساط قادر، هنا أيضا لا يعطى من الزكاة. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج، يتمكن أن يسد دينه بشكل دفعات ولا حرج عليه، هنا أيضا لا يعطى من الزكاة. ليش؟ لأنه لا يصدق أنه عاجز ما دام يتمكن من السداد بهذه الطريقة والدائن مقتنع بذلك، فلا يقال لهذا المديون أنه عاجز عن الأداء فلا يستحق من الزكاة. ولو كان على الغارم دين، مديون على يدين، غارم يعني المديون، لمن عليه الزكاة، مديون لصاحب الزكاة، جاز له احتسابه عليه. طيب، دفع الزكاة من سهم الغارمين يتحقق بأربع صور. أنا لا أريد ندفع الزكاة من هذا السهم، ندفعها من للمديون، هذا إلى أربعة صور. الصورة الأولى تارة يكون ذلك بالدفع إلى المديون لتسديد دينه، احنا نجيب هذه الزكاة نعطيها علما للمديون، هو المديون يأخذ هذا الأموال ويدفعها للدائن، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يدفع إلى الدائن مباشرة، ما نعطي المديون، احنا نأخذ الزكاة نروح للدائن، قل ايش قد تطلب هذا الزيد من الناس، يقول أطلبه مثلا 10,000، نعطي من الزكاة 10,000، فنعطي الدائن مباشرة، دائن مباشرة نعطي. هذا إذا كان شنو ذاك الدائن شخص آخر غير المزكي، أنا المزكي والدائن زيد والمدين هو خالد، فروح الزيد نعطيه الدين الذي له على خالد، هذا جائز دلت النصوص عليه لا إشكال فيه. الطريقة الثالثة يكون بالاحتساب، وذلك فيما إذا كان الدائن هو نفس المزكي، أنا صاحب الزكاة نفسي أطلب ذاك المدين، طلب فلوس وعندي زكاة أنا، فأحتسب ذلك زكاة بأن أجعل مالي بذمة المديون، مذمة مشتغلة لي أنا طلبة 10,000 من الدين هذا الذي اشتغلت به ذمته من الدين الذي هو لي، أجعله بدلا عن الزكاة التي علي، أنا مطلوب زكاة 10,000، فأحتسب ذلك الذي في ذمة المديون أحتسبه زكاة. أنا مطلوب 10 وأطلب 10، يقول ذلك الذي في ذمته وهو 10,000 أحتسبها زكاة. هذا هم جاز، قدمت الرواية التي تدل على ذلك. هذا يعبر عنه بالاحتساب، واضح؟ يعني أحسب الذي في ذمته زكاة. وهذا متى يكون؟ إذا كان المزكي نفسه هو الدائن، فيجعل ما في ذمة المدين يجعله زكاة، يعتبره زكاة، يحتسبه زكاة. هذا جائز. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة عبرت عن هذا الطريقة الرابعة عبرت عنها النصوص بالتقاص. عبرت عنه بالتقاص، وذلك بأن يفرز المزكي، أنا صاحب الزكاة أفرز الزكاة وأجعل هذه الزكاة لزيد هذا المديون، أنا أطلبه، فأجعل هذه الزكاة 10 كيلوات من التمر مثلا، أجعلها لزيد اللي أنا أطلبه، نفس المزكي هم الدائن. يعني الطريقة الرابعة، المزكي هو نفسه شنو؟ الدائن، مثل الطريقة الثالثة الاحتساب. فأعزل الزكاة وأقول هاي الزكاة اللي 10 كيلوات من التمر هذه هي لزيد، وأنا أطلب زيد إيش قد؟ 10 كيلوات من التمر أطلبها مثلا، فأأخذ هذه 10 كيلوات التي جعلتها زكاة لزيد، زيد ما قابضها، هي بعدها عندي، أنا من يم أعزلها وأأخذ هذه الزكاة 10 كيلوات مقاصة عما لي على زيد، مطلبة 10 يقول هاي 10 هي أخذها مكان. هذا وإن لم يكن هو مقاصة وتقاص بالمعنى المصطلح، أن المقاصة الإصطلاحية الفقهية هي تختص بصورة الإنكار، إذا واحد أطلبه فلوس مثلا وأنكرني قال لا أنت ما تطلبني، ثم وقعت أمواله بيدي فمن حقي أن أخذ استحقاقي وأرجع للباقي، هاي يسموها مقاصة، هاي مختصة بصورة الإنكار. وبعض الفقهاء كسمعت السيد يقيدها بالاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، يقول مو من يمك تأخذ الأموال، كنت تستأذن من الحاكم وتأخذ أموالك، هاي هي المقاصة. في مقامنا الأمر ليس كذلك، مو مقاصة حقيقية، هو هذا الله هو لم ينكر حقي، ما ينكر حقي، وإنما أنا أريد أن أجعل هذه الزكاة التي عزلتها له أجعلها شنو بدل الدين الذي لي عليه، فمو مقاصة حقيقية، لكن النص الشرعي عبر عنها بالمقاصة. فكل هذه الصور الأربعة هي جائزة في سداد دين مدين. لذا يقول ولو كأسان النصوص بعد ما أقرأها لأن بعضها تقدم وبعضها يطول المقام بينا. قال ولو كان على الغارم دين، غارم يعني المديون، علي دين لمن عليه الزكاة، أنا نفسي أطلبه وأنا عندي زكاة، جاز له أنا يعني لمن عليه الزكاة جاز له، هاي الهاء لمن ترجع؟ ترجع لقوله من عليه، لمن عليه الزكاة يعني المزكي، واللي هو نفس الدائن، هو المزكي هو الدائن، جاز له يعني للدائن المزكي احتسابه، احتساب ذلك الدين الذي اشتغلت به ذمة المديون عليه، يحتسب على المديون على الغارم زكاة، يقول هو هذا ذمتك انت، انا اطلبك 10 عند زكاة 10 فاحتسب ذيك 10 اللي بذمتك احتسبها شنو؟ زكاة، هذا يعبر عنه بالاحتساب. وهذا قلنا الاحتساب وين يصير؟ إذا كان المزكي نفس الدائن فهنا يصير احتساب. بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، هاي اللي عبرنا عنها بالتقاص، النص عبر عنها بالتقاص. الطريقة الثالثة اللي ذكرها وهي الرابعة، الأولى والثانية ما ذكرها، أنا أتقدم من واضحاتهم، بأن أنا أعطي الفقير المديون أعطي الزكاة ويروح سد الدينة، أو أنا أدفع للدائن مباشرة، لأني واضحات ما يحتاج ذكرها، ولعله تقدم منهم في ما مضى. ذكر الطريقة الثالثة والرابعة سماح السيد، أو لعله يذكر ذن بعدين، ما قارئ المتن أنا، لعله يذكر. المهم هسه الطريقة الثالثة هاي اللي ذكرناها، الاحتساب، هاي الاحتساب. طريقة رابعة قال بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له، أنا عندي زكاة أعزلها أقول هاي الزكاة لمن؟ لهذا الزيد اللي أطلبه، أنا أطلبه فأعتزل هاي الزكاة وأجعله أعزلها له، فيكون له، ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. بعد ما عزلتها وعينتها لهذا الزيد اللي أنا أطلبه، بعدين أخذها وفاء عن ديني، هذا اللي عبر عن النص بالتقاص، قلنا مو مقاصة حقيقية اصطلاحية، واضح؟ وهذا هم لابد نفترض أن المزكي والدائن واحد، المزكي والدائن، وأنا المزكي صاحب الزكاة، أنا نفسي شنو؟ الدائن، مثل الطريقة اللي قبلها. زين، ولو كان الدين لغيري من عليه الزكاة، هسه هاي الطريقة الأولى والثانية راح يتعرض لهم هنا ذاك هسه. ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة، لأن في الطريقة ذن الطريقتين اللي تقدمن، الدين لمن عليه الزكاة هو نفس المزكي هو نفس الدائن، لأن ذا الدين لا، المزكي شخص والدائن شخص آخر. ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له المن، هاي الها المن ترجع لمن عليه الزكاة، للمزكي يجوز للمزكي وفاؤه، وفاء الدين عنه عن المدين بما عنده منها، باللي عنده من الزكاة، أخذ الزكاة ويوديها المن للدائن، يروح للدائن يقول له أنت تطلب هذا الشخص 10 كيلوات تمر، تفضل هاي 10 كيلوات تمر، فيعطي الدائن مباشرة. واضح؟ هاي الطريقة الثانية لعله ذكرناها، ولو بدون اطلاع الغارم، حتى ذا المديون ما يدري، انت يحق لك تسوي هالشكل، صاحب الزكاة يحق لك، وتفرغ ذمة المديون ولو بدون اطلاع الغارم. زين، وهذا هم من الروايات دلت عليه. ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه. تقدم أنه الزكاة لا تعطى لمن تجب نفقته كالأب مثلا، لكن إذا افترضنا هذا الذي تجب النفقة عليه كان مديون، يجوز أعطاء من الزكاة أو لا يجوز؟ بل النصوص دلت، قرأناها اللي قال الإمام ومن أحق من أبيه، قال واحد أبوه عنده نفقة مو فقير، عنده يأكل ويشرب، لكن على يدين، فيحق للابن أن يعطي أباه من الزكاة لسداد دينه؟ قال نعم، ومن أحق من أبيه، راح يقول هذا السهم يجوز أعطاءه حتى لواجبين نفقة، إذا عجزوا عن سداد دينهم جاز أعطاؤهم للنص. قال ولو كان الغارم، يعني المديون اللي هو الأب مثلا بالرواية، ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، على الولد، والولد عنده زكاة، جاز له للولد اعطاؤه اعطاء الاب لوفاء دينه، يجوز، او الوفاء عنه، ينطي الزكاة وهو الاب يروح يوفي الدين. هاي الطريقة الاولى، قلنا نشيل الزكاة تطيها الما للمديون، هو المديون يروح يسدد الدين. طريقة ثانية، او انت تروح مباشرة صاحب الزكاة تدفع الما للدائن حتى لو المديون ما يدري، أو الوفاء عنه، يعني أنت تروح تنطي إلمه للدائن. فهي أربع طرق ذاكر سمع السيد. وإن لم يجوز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي، يقول للنفقة ما يجوز تنطي هذا الأب، لأنه واجب النفقة، ويشترط شنو؟ لا يكون واجب النفقة هذا الذي تعطيه الزكاة كما سيأتي، لكن لسداد الدين يجوز أن تعطي للنص الخاص. السابع سبيل الله تعالى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.